بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب: باب لا تحقرن جارة لجارتها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه النهي عن احتقار المعروف ولو قل درهم سبق ألف درهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من معروف وهو عظيم عند الله لا يحتقر، والمقصود أن هذا التعظيم للمعروف يبعث على تحريه ومحبته والحرص عليه، فلو كان الإنسان ما سيعطي إلا الشيء الجزل، ربما كان ذلك من مدعاة بخله أو من مدعاة زهده في الخير في بعض الأمور التي يظن أنها ما تنفع. وما أجمل ذلك الباب في رياض الصالحين: كثرة طرق الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها إماطة الأذان الطريق، ومساوي أعمالها النخاء تكون وسيد فلا تدفن. الخير وإن دق وإن كان يسيرا هو من أعمال الإيمان، هو من الإيمان ومن أعمال الجنة. الإيمان 70 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذان الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإذا تأملت مثل هذا الحديث أن إماطة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى يسيرا أو كثيرا ولو إزالة شوكة من طريق الناس، أن هذا من أعمال الإيمان، وأن هذا من أسباب النجاة من النار. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة نحاها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، غصن شوك أو نحو ذلك. فهذا الباب، هذا الحديث وما كان من بابه يستدل به على كثرة طرق الخير وعلى سعة المعروف وعلى أن الشيء الحقير عندك قد ينتفع به غيرك. أنت قد تكون هذا الشيء لا تباليه، لكن غيرك يباليه ينتفع به. وفيه أن الجارة تعطي للجارة ما تيسر عندها والأخرى كذلك، وأن الجارة الموسرة للجارة المعسرة عليها حق، حق معروف، حق معروف وإحسان. وأن التجاور بين الناس يكون بين النساء مع النساء والرجال مع الرجال، يعني من حيث تبادل الخير والمعروف. وقوله يا نساء المسلمات، تكلم على هذه المسألة النووي رحمه الله في شرح الحديث من صحيح مسلم 1030 تحت باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل احتقاره. قال: ذكر القاضي في إعرابه 3 أوجه، أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات يا نساء المسلمات. على الإضافة قال: نصب النساء يا نساء المسلمات، نعم يا نساء المسلمات. قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، والموصوف إلى صفته، والأعم إلى الأخص، كمسجد الجامع. قال مثلا الجامع، قال مسجد الجامع وجانب الغربي ولدار الآخرة. وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره، وعند البصريين يقدرون فيه محذوفا أي مسجد المكان الجامع وجانب المكان الغربي ولدار الحياة الآخرة. ويقدر هنا يا نساء الأنفس المسلمات، هذا عند الكوفيين، أما نعم عند غيره عند البصريين فيه تقدير محذوف يا نساء الأنفس المسلمات، أو الجماعات المؤمنات يا نساء الجماعات المسلمات، الجمع المسلمات لجماعات المسلمين، وقيل تقديره يا فاضلات المسلمات يا نساء فاضلات المسلمات، فيه نظر فيه تكلف، كما يقال هؤلاء رجال القوم أي ساداتهم وأفاضلهم، وهذا على نصب يا نساء، وجر المسلمات لأنه مضاف ومضاف إليه. والوجه الثاني رفع النساء ورفع المسلمات، يا نساء المسلمات أيضا على معنى النداء والصفة، أي يا أيها النساء المسلمات، قال الباجي وهذا يرويه أهل بلدنا والأول أقوى. والوجه الثالث رفع نساء وكسر التاء يا نساء المسلمات على أنه منصوب على الصفة على الموضع، كما يقال يا زيد العاقلة برفع زيد ونصب العاقل، الحاصل أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، يا نساء المسلمات يا أيها النساء الموصوفات بأنهن مسلمات، هذا معناه لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وفرس نشاة بكسر الفاء والسين وهو الظلف، لا تحقرن جارة لجارتها ولو ظلف شاة، وأصله من الإبل هو فيما فيها مثل القدم في الإنسان، قالوا ولا يقال إلا في الإبل، ومرادهم أصله متخصص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة. وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، ومعناه لا تمنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها. أما رأيت عائشة تعطي السائلة تمرة؟ ما قالت إيش تعمل هذه تمرة، ماذا تعمل بها؟ ما احتقرتها، بل كانت هذه في موضعها عظيمة عند الله. أما رأيت أبا عبيدة يعطي كل يوم تمرة للغزاة، يعني نصيب هذا الجندي وهذا الغازي في سبيل الله تمرة في اليوم، هذا لما قل زادهم، وكان يمصها يتركها يشرب ماء، ثم يمص إذا أراد أن يشرب ماء يمص من أجل يجد الحلاوة يشرب عليها ماء من أجل يستطيع يشرب أكثر، وهكذا يمص أبقى يمصها كل حين ويشرب عليها ماء، ولما انتهت وجدوا فقدها افتقدوها وإن تلك التمرة. فهذا النعمة لا تحتقر، كم والله ترون من النعم مرمية أو بعضهم يعني ما ينتبه لها، والناس بحاجة إليها من أطعمة وأشربة وألبسة وغير ذلك، وبالأخص في بلاد الترف لا إله إلا الله، كيف يعني كل سنة يحتاجون يغيرون فراش البيت وتغير غرفة النوم، ويخرج غرفة النوم وهي نظيفة، أو الفراش حق البيت وهو نظيف وضعه في المزبلة، فيذهب بعض المحاويج وفرش بيته وجهز دواليب في البيت جاهزة نظيفة ما لها إلا سنة. هذا الحديث من أدلة تعظيم النعم والحفاظ عليها، هذا فيه أدلة للهبة، وذكره الإمام البخاري في أول كتاب الهبة، ويطلق على يذكر أيضا في الصدقة، لا تحقرن أن تعطي هذا صدقة أو هبة أو هدية. قال الحافظ رحمه الله وحاصله أن فيه اختصارا، لأن المخاطبين يعرفون المراد منها، أي لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئا ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب. لا، ما هو من هذا الباب. فالمقصود بفرس الشاء أن بعض العظام والكراع من المواشي تؤكل وينتفع بها وتطبخ، وربما باعوها في بعض الأماكن يشونها يبيعونها لطرقات كراعات هذه، ومنها الظلف، وهذا شيء مما يستفى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبته، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلته، والكراع والذراع في اللفظين مقصود بهما العضو، ما هو الموضع. لو دعيت إلى ذلك الشيء الزهيد ما عليه لحم، إلا أن الناس والعرب يأكلون مثل هذه، وقد رأينا من إخواننا من يترك الرؤوس، وهذا منهم خطأ. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون يوم الثاني عشر يوم الرؤوس. قيل في معنى هذا أنهم كانوا يأكلون اللحم، يبقى في اليوم الثاني عشر الرؤوس فيشونها ويأكلونها. وقال وجاء في حديث قصة يأجوج ومأجوج وقصة المسيح حين قال حتى يكون رأس الثور عندهم أكثر من 100 دينار أو أغلى من 100 دينار، أحب إلى الواحد منهم من 100 دينار رأس الثور. وما علم أنهم يتركون الرؤوس بما فيها من اللحم وبما فيها من المخ وما كان من ذلك، ما علم عن الصحابة رضوان الله عليهم، لا سيما وهي نعمة تؤكل. فإذا كانوا قد زهدوا في ذلك ربما يعطون من لم يزهد. في بعض الأماكن إذا ذبحوا الأضاحي أخذوا الرؤوس رجموا بها تأكلها الكلاب، هذا أعده أو يعد شيء من الإسراف وإضاعة النعمة، فالرأس فيه مرق وفيه أيضا شيء من اللحم وفيه لسان وفيه خير كثير. وكذا أيضا الشحوم ممكن أن تصير ودكا وتصير زبدا، يعني ماذا ودكا على مر السنة، وهي أصح من هذه الزيوت. يرجمون بالشحوم غلط، هذه الشحوم ممكن أن تذوب تذاب، وكانوا ربما ادخروا ذلك ويأتي الجيوش يجدون ذلك الودى فيأكلونه، يكون الشحم المذاب كما جاء في قصة خيبر. سمى الإهالة، جاءت ذلك في الحديث الإهالة، وإن كانت سنخة تؤكل، كيف إذا كانت جديدة ولها رائحة. وذكروا في روسيا في الأماكن الباردة شديدة البرد، يقول ما أصح في البرد أو أحسن في البرد من الودك، أن يكون مع نوع كذا من السلطات يجعلونها، ثم إذا أكل ودك هذا الشحم ولحم الخيل يستطيع يخرج بين البرد ما يشعر به. أقصد من هذا أن بعض الناس يضيعون النعمة، ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده وهو كناية عن التحاب والتواد، فكأنه قال لتودد الجارة بهدية ولو حقرت أو حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير. وخص النهي بالنساء لأنهن مواد المودة والبغضاء، ولأنه أسرع انفعالا في كل منهما، أشد في المودة وأشد في الانفعالات والغضب لضعفهن، هذا نتيجة الضعف، فلنتيجة الضعف هي أشد مودة، ولنتيجة الضعف هي أسرع غضبا وانفعالا كالقوارير. إلهنا بارك الله فيكم.